بعد أن اجتاز الركب النبوي العصوين اتجهوا إلى ثنية تسمى ثنية كشت، ولقد ورد ذكرها في طريق الهجرة النبوية. يعني هنا نلاحظ استخدامنا للطائرة العمودية في تتبع طريق الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. هنا نلاحظ الطائرة تهبط في أحد الثنايا في الطريق. الموقع هنا بالقرب من المدينة المنورة في أحد الحرات، في أحد جوانب الحرات التي بالقرب من المدينة المنورة. أيضا تتبعنا الطريق في هذا الموقع. ونعتقد هذه منطقة البستان، ونعتقد أن البستان هذه تسمى الجداجد، لأنه توجد في منطقة البستان بعض الآبار القديمة والتي تنطبق على مسمى الجداجد والتي ورد ذكرها. وهذه صورة للأقمار الصناعية توضح طريق الهجرة النبوية من ثنية مجاح إلى البستان أو الجداجد بين قوسين. واصل الركب النبوي الشريف سيره بوادي أجيرد، ومنه سلك شعيب السلمة، حيث في نهايته توجد ثنية السلمة. وقد ذكر ابن هشام الوجهة التي توجه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم مع رفيقه أبو بكر الصديق بعد أن أخذ بهما على الجداجد، فقال: ثم على الأجرد. وهنا في الصورة توضح وادي الأجرد وكذلك شعيب السلمة، وهي سنية تقع في نهاية وادي السلمة. وهذه بعض المناظر لتلك الصور لتلك الثنية في من أعلاها، والتي تنحدر إلى وادي الأجرد، وبعد ذلك إلى شعيب تعهن، ثم إلى مدلجة تعهن. وهنا تظهر في الصورة وادي تعهن وشعيب تعهن، حيث توجد بعض البيوت القديمة في شعيب تعهن والذي يصب في مدلجة تعهن. هنا توجد في هذه في وادي تعهن منطقة تسمى السقية، وقد كانت هذه المنطقة مليئة بالعيون الغزيرة بالمياه. ونتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وركبه في طريق الهجرة النبوية قد استراح في هذه المنطقة وشربوا وتمموا في هذه المنطقة. بعد ذلك اجتاز الركب النبوي وادي تعهن باتجاه الغثريانة، ولقد ورد ذكر الغثريانة في طريق الهجرة النبوية، حيث قال ابن هشام: ثم على العبابيد، والتي تعرف الآن باسم الغثريانة. هذه صورة للأقمار الصناعية توضح مسار طريق الهجرة النبوية من البستان إلى منطقة الغثريانة. بعد أن أجاز الركب النبوي منطقة الغثريانة باتجاه وادي القاحة، ووادي القاحة يعتبر من الأودية الطويلة في طريق الهجرة النبوية، وهو من الأودية المعروفة في تلك المنطقة. وقد ورد ذكر وادي القاحة في الهجرة النبوية الشريفة، وتوضح الصور هنا لوادي القاحة وحوض الخد وبعض الطلال القديمة في وادي القاحة. سلك الركب النبوي الشريف وادي القاحة إلى نهايته. في نهاية وادي القاحة من الجهة الشمالية توجد منطقة يسموها الحفاة. منطقة الحفاة تعتبر من التقاء ثلاثة أودية أو ثلاثة شعاب، حيث تلتقي ثلاثة شعاب في هذه المنطقة: شعيب فيد من الشمال، وشعيب الحفاة من الشرق، وشعيب تناضب من الغرب. وتلتقي جميع الشعاب هذه في نقطة تسمى الحفاة.
على طريق الهجرة.
طريق الهجرة أبطال خلدتهم السيرة النبوية الشريفة، بدءا من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إلى أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها، إلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه، إلى عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أم معبد، إلى سراقة، حتى الأنصار والمهاجرون. لا تنسى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حتى الكائنات الأخرى كانت أبطال، العنكبوت، الحمام، فرس سراقة، كلهم أبطال حول النبي صلى الله عليه وسلم.
اليوم الثاني الساعة 2 صباحا، اللي هو يوم الجمعة، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في غار ثور. الساعة 6 صباحا يستيقظ علي بن أبي طالب، يكتشف الكفار أن النائم ليس محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو علي رضي الله عنه. يضرب علي، يحبس في الكعبة لمدة ساعة، محاولة لانتزاع أي اعتراف من سيدنا علي ما نفعتش. يتوجه الكفار إلى بيت أبي بكر الصديق، تفتح أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها الباب، تسأل عن مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، عن مكان أبيها، لا أدري، تضرب من أبي جهل لعنة الله عليه. يجتمع الكفار مرة تانية الساعة 10 صباحا في دار الندوة لعمل الخطة البديلة، أو زي ما بيقولوا بلان بي. إيه الخطة البديلة؟ إرسال جميع الفرسان ومقتفي الآثار والقصصين إلى جميع مخارج مكة في محاولة للوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضع جائزة 100 ناقة للذي يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر حيا أو ميتا، أو يرشد عن واحد منهما إرشادا يؤدي إلى القبض عليه. في نفس هذا اليوم في المساء تذهب أسماء وعبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة، 3 من أبطال الهجرة. البطل الأول السيدة أسماء، دورها الإمداد والتموين. إمتى؟ مساء كل يوم تذهب بالطعام إلى الغار حيث يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجد أبو بكر رضي الله تعالى عنه. البطل الثاني عبد الله بن أبي بكر، شاب لا يتجاوز عمره 19 سنة، وظيفته في النهار تسمع الأخبار، وفي المساء يذهب إلى الغار فيعطي الأخبار للرسول صلى الله عليه وسلم وللصديق رضي الله تعالى عنه، وينام في الغار إلى الساعة 6 صباحا، ثم يعود إلى مكة قبل أن يستيقظ الناس، ويستيقظ معهم وكأنه بائت بمكة. يبقى الإمداد والتموين عند السيدة أسماء، المخابرات والاستخبارات عند عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه. البطل الثالث عامر ابن فهيرة، مولى سيدنا أبو بكر. عامر ابن فهيرة مولى يعني الخادم، معه مجموعة من الغنم، قطيع من الغنم، وظيفته بالنهار يمشي على الآثار بتاعت أقدام السيدة أسماء وسيدنا عبد الله، وبالليل يحلب اللبن من الغنم ويوصله للغار للرسول صلى الله عليه وسلم ولسيدنا أبي بكر. وبعد كده يرجع من الغار بعد انصراف عبد الله وأسماء ابن أبي بكر حتى يمحو الآثار مرة أخرى. يبقى دور عامر ابن فهيرة أيضا الإمداد والتموين، وكمان دوره التمويه. فضلوا على الحال ده 3 أيام، وبالرغم من كل هذه الاحتياطات يصل الكفار إلى الغار، وتحدث المعجزة الباهرة الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو بكر يقول له لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، وهنا يشير الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هل هذه الجنود هي العنكبوت؟ هل هذه الجنود هي ما ألقى الله تبارك وتعالى في روع الكفار من أنهم لن ينظروا حتى تحت أقدامهم؟ مش هتفرق في الأخير، ما نظروش تحت أقدامهم. فضل الحال ده اليوم الثاني والثالث والرابع من الهجرة، اللي هو الجمعة والسبت والحد. يوم الاثنين في الصباح يصل البطل الرابع عبد الله ابن أريقط. عبد الله بن أريقط كافر ما قالت لناش كتب السيرة أنه أسلم حتى بعد الهجرة، ولكنه دليل في الحديث وكان هاديا خريتا، يعني يعلم بالطرق. ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم هيمشي في الطريق المباشر، ولكن هيمشي في طريق غير مأهول إلى المدينة المنورة. اليوم الرابع صباحا يتحرك الركب إلى المدينة المنورة، وإمعانا في التورية والتمويه الركب يتحرك مرة أخرى جنوبا وغربا وليس شمالا وشرقا للمدينة المنورة. الحدث الوحيد المهم يوم الاثنين بعد تحركهم اللي هو اليوم الرابع هو وصول الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان في ظل. أبو بكر نظف الصخرة، حط عليها فروة، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ينام تحتيها. ويصل راعي غنم يسأله سيدنا أبو بكر، يقول له هل أنت حالب؟ يعني هل سيدك أذن لك أن تحلب اللبن للمارة، للناس اللي بيمروا؟ فيقول نعم. يحلب ويشرب الرسول صلى الله عليه وسلم وينتظر الركب الحركة في هذا اليوم. اليوم الخامس هو يوم الثلاثاء. على الطريق يدركهم سراقة ابن مالك على الرغم من جميع هذه الاحتياطات. قصة سراقة ابن مالك معروفة، فيها معجزة الثالثة الباهرة للرسول صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه يدعو على سراقة، تغوص أقدام فرس سراقة في الصخر، يرفع يديه يدعو له تخرج الأقدام من الصخر، يدعو له مرة أخرى تغوص الأقدام في الصخر يدعو، وهكذا تنتهي قصة سراقة. ليس بإسلام سراقة لأنه أسلم بعد فتح مكة بعد 8 سنوات، ولكن تنتهي القصة بعودة سراقة بعد أن كان في أول اليوم في طلبهما، صار في آخر اليوم يعمي عليهما. يعني إيه يعمي عليهما؟ يعني اللي يجي يسأله ويقول له أنا مشيت من الطريق ده ما تمشيش فيه، ما فيهوش حد. السادس هو يوم الثلاثاء. في اليوم السادس بيحصل معجزة رابعة باهرة للرسول صلى الله عليه وسلم. ينتهي الطعام، ينتهي الشراب، يمر على خيمة أم معبد. أم معبد ست على طريق السفر، زي ما بنقول بأسلوب العصر استراحة. وقف عندها الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق والركب. عندك شرب؟ مفيش. عندك أكل؟ مفيش. طب شان اتبعها؟ مفيش. طب إيه الشاة اللي هناك دي؟ والله الشاة دي ضعيفة جدا لدرجة إن هي ما قدرتش تمشي مع القطيع. ده مش كده وبس، الشاة دي غير صالحة للحلب لأنه لم ينز عليها الفحل. يعني الشاة دي ببساطة ما تجوزتش خروف، وبالتالي ما ينفعش تبقى حامل، وبالتالي ما ينفعش يبقى فيه في ضرعها لبن. يمسح الرسول صلى الله عليه وسلم على ضرع هذه الشاة ويحلب منها اللبن الكثير ويشرب الجميع، وفي آخرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وتنتهي قصة أم معبد بإسلام أم معبد وإسلام أبو معبد، ووصف أم معبد للرسول صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، هو أحد وصفين دقيقين مطولين لصفة وهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم. الوصف الأول لأم معبد، والوصف التالي واحد اسمه هند ابن أبي هالة. اليوم السابع يسمع الكفار في مكة صوتا من أعلى الجبل ينشد مجموعة من الأبيات تحكي ما حدث بالأمس في خيمة أم معبد، وتنتهي الأبيات بأن الذي لا يصدق أن الشاة قد حلبت يذهب بنفسه ويسأل الشاة فستجيبه الشاة أنها قد حلبت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم الثامن اللي هو يوم الخميس، وفجأة يخرج على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذه القافلة المباركة قافلة الهجرة 70 فارس مدججين بالسلاح، على رأسهم واحد اسمه بريدة بن الحصيب. المطلوب مطلوب قتل الرسول صلى الله عليه وسلم للحصول على 100 ناقة. تنتهي قصة 70 فارس بإسلامهم جميعا. اليوم التاسع يخرج على الرسول صلى الله عليه وسلم من الصان على الطريق 2 من قطاع الطرق، يسألهم من أنتما؟ يقول نحن المهانان، فيقول بل أنتما المكرمان. وتنتهي قصة هذين الصين بإسلامهما جميعا. اليوم العاشر قافلة تمر من الشام جاية بالتجارة، فيها 2 من المسلمين، الزبير بن العوام اللي هو زوج السيدة أسماء ذات النطاقين، وفيها كمان طلحة، يقابلوا القافلة اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قافلة الهجرة، ويهدوا 2 أبيضين، واحد للرسول صلى الله عليه وسلم وواحد لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. في اليوم 11 يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء على مشارف المدينة المنورة. قباء الآن داخل المدينة المنورة، ولكن في هذا الوقت كانت خارجها. يمكث الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أيام في قباء في ضيافة واحد من الصحابة اسمه كلثوم ابن الهدم رضي الله تعالى عنه. وفي اليوم الرابع اللي هو اليوم 15 في الهجرة، اللي هو يوم 12 ربيع الأول، يوم الجمعة صباحا، يتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم مع 100 من المسلمين ويدخلوا المدينة. في هذا الوقت كان المسلمون في المدينة يخرجون كل يوم في الصباح انتظارا للرسول صلى الله عليه وسلم لاستقباله، وعندما تأتي الظهيرة فيأسوا من مجيئه يعودون، وفي هذا اليوم يوم الجمعة يأسوا أيضا من مجيئه وعادوا. وأتى وقت صلاة الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم في ديار عوف ابن مالك. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة مع 100 من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ودخل إلى المدينة، ولكن لا يوجد مستقبلين. في هذا الوقت يخرج أحد اليهود إلى قمة جبل لينظر حاجة إليه، فيرى هذا الوفد المهيب وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينادي بأعلى صوته يا بني العرب هذا جدكم قد وصل. فيترك كل من في المدينة كل ما في يده رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا شبابا وفتيات، يخرجون لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرجون بالسلاح والسيوف والدروع والطبول والدفوف والزهور في أكبر وأفخم استقبال عرفته البشرية، وينشدوا طلع البدر علينا من ثنية الوداع. نحن نعلم أن البدر وهو القمر كل يوم يطلع من الغرب، ولكن في هذا اليوم طلع من ثنية الوداع. الثنية يعني الطريق، الوداع اسم مكان. ثنية الوداع هو مكان يلتقي عنده المغادرين للمدينة في جنوب المدينة، يعني في أسفل المدينة. من هذا المكان دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن القمر يكون بالليل، ولكن القمر في هذه الليلة وكان بدرا، خرج في الساعة 2 ظهرا، طلع البدر علينا من أين؟ من ثنية الوداع، لم يخرج من السماء بل من ثنية الوداع. لذلك كيف نشكر الله؟ هل نشكره لأن الشكر مباح أم لأن الشكر مستحب؟ لا، نشكره لأن الشكر فرض. وجب الشكر علينا لمدة ماذا؟ لكم من الوقت؟ نشكره اليوم؟ لمدة أسبوع؟ لمدة سنة؟ حتى نموت؟ لا، نشكره حتى قيام الساعة. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طالما أن هناك من يدعو الله يطلب منه شيئا فنحن نشكر الله على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هجرته، أو طالما هناك من يدعو الله تبارك وتعالى ويدعو لدينه فنحن نشكر الله على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هجرته. ثم يتوجهون بالخطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم: أيها المبعوث فينا، نحن نصدق ببعثتك والآن نستقبلك في هجرتك، جئت بالأمر المطاع، أوامرك مطاع، سمعنا وأطعنا، وأوامر ربك مطاع، والأوامر في القرآن مطاع، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. أنت لم تتشرف بقدومك للمدينة، ولكن المدينة هي التي تشرفت بقدومك، جئت شرفت المدينة. فبعد كل هذه المقدمات نقول لك مرحبا يا خير داع، مرحبا يا أفضل داعية، يا أفضل رسول، صلى الله عليك وعلى وبارك وسلم.
على طريق الهجرة. ناس كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له: يا خطى النبي، اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجره.